يكون الله جل وعلا أراد له خيرا أزلا فيؤمن ويكون في عداد المؤمنين. وقد يكون العكس، يعمل الرجل بأعمال الإيمان ظاهرة فنظن أنه من المؤمنين، إلا أنه يسبق عليه ما أراده الله جل وعلا أزلا فيرتد عن الإيمان في آخر حياته ويموت على الكفر والعياذ بالله. هذا كثير. والصحابة رضوان الله عليهم الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مبدأ حياتهم كفار، ومنهم من وقف في وجه الدعوة الإسلامية وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، ثم بعد ذلك من الله عليه بالهداية والإيمان فآمن. ومن الناس من يكون أول حياته فيما يظهر لنا يعمل أعمال المسلمين ثم يرتد في آخر حياته والعياذ بالله، يختم له بعمل سيء. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وسحرة فرعون كانوا هم الواقفون في وجه دعوة، دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، وكانوا في أول النهار يحلفون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وبعد ذلك بسويعات قالوا آمنا برب العالمين وآمنوا بالله. فالله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، وأما العباد فلا يعلمون مصيرهم ولا يعلمون ما هم عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى لاحظ هذا الصحابة رضوان الله عليهم وبعض أمهات المؤمنين من كثرة دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وينبغي لنا أن نكثر من هذا الدعاء. يقول السائل: هل يجوز لمن أحرم عند دخول الطائرة من أفريقيا حتى وصل بها إلى مكة يكفيها عن الميقات؟ الجواب: نعم، إذا أحرم قبل محاذاة الميقات فإحرامه صحيح، لأنه ثبت أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أحرموا قبل الميقات. فمن أحرم قبل الميقات احتياطا لأنه قد لا يدري عن الميقات أو قد يمر به وهو لا يشعر فيحرم قبل محاذاته له احتياطا فلا حرج عليه في ذلك وإحرامه صحيح. قل: لقد أفطرت شهر رمضان كله بعذر شرعي، ولقد قضيت محرما وكذا الشهر بكامله، هل يوجد مع القضاء شيء من الصدقة؟ إذا كان قضاؤك الصيام خلال السنة التي أفطرت في رمضان فيها فقضاؤك صحيح وليس عليك صدقة. إيضاح ذلك: أفطرت في شهر رمضان من عام 1408 مثلا، وقضيت صيامك الواجب عليك خلال بقية سنة 1408 و1409 إلى شعبان، فهذا الواجب عليك وليس عليك شيء زائد على ذلك، يعني قضيت خلال السنة قبل أن يأتيك رمضان الآخر أليس عليك شيء. وإن كان فطرك في رمضان ثم مضى عليك أكثر من سنة، مر عليك رمضان آخر وأنت لم تقضي رمضان الأول، فلا يخلو. إن كان التأخير بعذر فلا شيء عليك سوى القضاء كالذي قبله، وإن كان التأخير بدون عذر فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. أفطرت في شهر رمضان عام 1405 وجاء رمضان عام 1406 وأنت ما صمت، فإن كان تأخيرك الصيام لعذر لكونك مريض ولا تستطيع الصيام أو مسافر ولا تستطيع الصيام فليس عليك إلا القضاء فقط. وإن كان قد جاء عليك رمضان آخر ولم تصم ثم صمت بعد ذلك وكنت خلال السنة الماضية تستطيع الصيام لكنك أخرت من 1405 رمضان إلى عام 1406 رمضان ما صمت وأنت تستطيع القضاء لكن تكاسلت، ثم قضيت في آخر سنة 6 مع 7 فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم 1.5 كيلو من البر أو التمر أو الأرز أو قوت البلد، لكل مسكين 1.5 كيلو عن كل يوم أفطرته مع وجوب القضاء عليك. هنا محرم والسماع إليه مضر بالإنسان لأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل العشب. ويقول ابن القيم رحمه الله: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد لا يجتمعان. ما الحكم من مات وعليه صوم واجب؟ إذا كان هذا الصوم الواجب صوم نذر فيستحب لوليه قضاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هذا الصوم الواجب الذي عليه صيام رمضان فلا يخلو، إما أن يكون تمكن من القضاء ولم يقضي فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وإن كان لم يتمكن من القضاء وإنما استمر معه العذر حتى مات فلا قضاء فلا إطعام عنه، ما يجب. يعني مثلا مرض في رمضان فلم يصم، وفي شوال أو في ذي القعدة مات وقد استمر معه المرض، هذا لا يجب عليه القضاء لأنه جاءه رمضان وهو مريض واستمر معه المرض حتى مات فهو معذور. وأما إذا مرض في رمضان ثم أفطر لمرضه ثم بري في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة مثلا ثم مات في محرم، مرض أو مات بدون مرض في محرم، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين لأنه تمكن من القضاء صوب الحجر الأسود مشيرين باليد، فهل الأفضل الإشارة فقط أم الاتجاه كلية حيال الحجر الأسود؟ عند بدء الطواف يستقبل المرء الحجر الأسود يحاذيه بجسمه بكل جسمه ويبدأ، فإن تيسر له تقبيل الحجر الأسود فبها ونعمت، وإن لم يتيسر وتيسر له استلامه باليد استلمه وقبل يده، فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه واستمر في طوافه. وكلما حاذ الحجر الأسود إن تيسر له تقبيله قبله أو استلامه سلمه، وإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه ومشى. فتكفي الإشارة عند عدم الاستطاعة أو المشقة في الاستلام والتقبيل. ولا ينبغي للإنسان أن يزاحم مزاحمة شديدة لتقبيل الحجر الأسود، لأنه بمزاحمة هذه قد يؤذي إخوانه المسلمين، يؤذي إخوانه المسلمين، وأذى وأليته لإخوانه المسلمين محرمة، وتقبيله الحجر الأسود سنة من السنن، فلا ينبغي له أن ينتهك محرم من أجل أن يأتي بسنة. إذا تيسر له التقبيل بدون مزاحمة شديدة فالتقبيل سنة، وإذا لم يتيسر له ذلك فينبغي له أن يشير إليه ويسير ولا يزاحم مزاحمة شديدة فيؤذي إخوانه المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول بين الراس وقلبه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وثبت بالسنه ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن،
وكان عليه الصلاه والسلام يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. وكثير يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. ولما قيل له في ذلك قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو يحول بين المرء وقلبه، يحول بين الإنسان وما يريده من عمل، وذلك بالأجل. وهذا يكون من باب الترغيب في المبادرة بالإخلاص لله والعمل الصالح. المبادرة بالإخلاص لله جل وعلا والعمل الصالح، لأن الله يحول بين المرء وقلبه، فقد يفكر الإنسان في العمل ثم يعطي لنفسه المهلة مع إمكانه، ثم يباغته الأجل فلا يتمكن من ذلك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الضمير في إليه إلى الله جل وعلا في قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه، أي إلى الله تحشرون. متى هذا؟ يوم القيامة. وفي هذا ترغيب في العمل الصالح وتخويف وتحذير من العمل السيء من الكفر والضلال والفسوق، لأن المرء إذا علم أنه آيل إلى الله اجتهد فيما يرضيه وحذر ما يسخطه. المرء إذا عرف أنه صائر إلى ربه وأنه واقف بين يديه وأنه مسؤول عن عمله ومجازا عليه اجتهد، إذا كان عاقل يجتهد في العمل الصالح، لأنك تعمل لمن ستقف بين يديه. ألا يليق بالعاقل إذا كان قادم على مخلوق، ولله جل وعلا المثل الأعلى، إذا كان قادم على مخلوق سيأتيه، ألا يليق به أن يجتهد فيما يرضي هذا المخلوق وأن يحذر ما يسخطه وهو مخلوق مثله، ينبغي للعاقل ذلك. وقد يعمل ما يسخط هذا المخلوق لظنه أنه سيغيب عنه ويفلت من يده، يقول ثم ماذا إذا غضب؟ لن أقف بين يديه ولن أقابله حياتي. لكن إذا علم أنه لا بد وأن يقف بين يدي الله اجتهد في العمل الصالح إن كان عاقلا، وأنه إليه تحشرون. يقول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة، احذروا، اتق كذا احذره. فتنة تطلق بمعنى الذنب، وتطلق بمعنى العقوبة، وتطلق بمعنى الابتلاء. الابتلاء يكون بالذنب ويكون بالعقوبة ويكون بالنعمة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء وامتحان. واتقوا فتنة، احذروا عقوبة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. متى تكون العقوبة لا تصيب الظالم وحده؟ تكون العقوبة للمذنب وغيره متى؟ إذا ظهر الذنب ولم يغير لمن يستطيع تغييره، جاءت العقوبة للجميع. وإذا قلنا العقوبة بمعنى الذنب، اتقوا ذنوبا لا تصيبن الذين ظلموا، لا تصيب آثارها. آثارها ما هي؟ عقوبتها. اتقوا ذنوبا لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيب من أتى بها وحده. قد يقول قائل: الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يأثم شخص بذنب شخص آخر، وهنا يقول: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيب الظالمين، بل تصيب الظالمين وغيرهم. فما وجه الجمع؟ لا خلاف بينهما، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية، يذنب أشخاص في البلد فتعم العقوبة الجميع، كل أهل البلد. متى؟ إذا ظهر المعصية وفشت ولم تغير، عمت العقوبة الصالح والطالح، المذنب وغيره. وهل في هذا مخالفة لقوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لا. المذنب الواقع في الذنب المقترف للفجور والمعاصي واقع في الذنب، الآخرون أهم أذنبوا؟ نعم أذنبوا، ما وقعوا في هذا الذنب لكنهم تركوا تغيير المنكر. فإذا ترك المرء تغيير المنكر فقد وقع في المنكر إذا كان يستطيع ذلك. أما إذا كان لا يستطيع فلا تزر وزرة وزر أخرى، لأنه لا قدرة له على ذلك، وقد ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، ما يستطيع تغيير هذا المنكر بيده، فليغيره بلسانه للنصيحة والتوجيه والدعوة والتحذير والتخويف من العقوبة والنصيحة، كل هذا من التغيير المنكر في اللسان. فإن لم يستطع فبقلبه، يتمعر قلبه ويتأثر من المعصية. ما مقياس ذلك؟ ما هو علامة هذا؟ أن يتألم لوقوع المنكر الذي لا يستطيع تغييره بقلبه، كما يتألم لو أصيب في حبيب له. أصيب في مال، أصيب في ولد، أصيب في ما يخصه، يتأثر. فإذا تأثر لوقوع المنكر وكرهه بقلبه وأبغضه وأبغض فاعله فقد برئ منه، وإن لم يتأثر لذلك ولم يبالي ما دامت مصالحه ماشية وما يحتاج إليه معطى إياه ولا يهمه انتشار المنكرات والمعاصي، لا يبالي بذلك، فقلبه مقر لهذا المنكر ويكون شريكا لفاعله حينئذ وشريكا له في العقوبة. وعذب وإن لم يقع في المنكر لرضاه به. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمنكر فيهم من هو أعز وأمنع فلم يغير المنكر عمت العقوبة الجميع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيب الظالمين وحدهم وإنما تعم الجميع. ما هي هذه المصيبة وهذا الذنب؟ هي إذا ظهر في المعصية ولم تغير ويوجد من يستطيع تغيير ذلك. أما إذا لم يستطع تغيير ذلك فهو معذور، إذا لم يزله، لم يستطع إزالته وإنما أنكره بقلبه فهو معذور. وثبت عن الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول: كنا نقرأ هذه الآية زمنا طويلا وما ندري أننا المعنيون فيها، فإذا نحن المعنيون فيها في الفتنة التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه بين الصحابة رضوان الله عليهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قد تكون عقوبة من أقدم على قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه في داره ما صارت على من قتل وحده، وإنما عمت بما حصل من الاختلاف والفرقة. واعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أن الله جل وعلا شديد العقاب إذا عاقب، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وهو جل وعلا يمهل ولا يهمل، وإذا عاقب فعقابه شديد أليم. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بإمهال الله، وإنما عليه أن يستدرك ويغتنم الفرصة، فرصة الإمهال قبل وقوع العذاب. سئل بعض السلف لما لا يعجل الله جل وعلا بالعقوبة لمن عصاه، فقال الذي يعجل هو الذي يخاف الفوت، الذي يعجل هو الذي يخاف الفوت، والله جل وعلا العباد بين يديه لا يفلت منهم أحد. فالشخص إذا أراد أن ينتقم من شخص آخر سار، لأنه يخاف أن يفلت من يده، قل هو الآن في يدي وبعد أيام قد يفلت، يذهب يهرب يعتصم بأحد فيبادر. والله جل وعلا يمهل لأن الخلق لا يفلت أحد منهم عن يده جل وعلا. فقال رحمه الله الذي يبادر بالعقوبة ويعجل بالعقوبة هو الذي يخاف الفوت، أما الله جل وعلا فلا يفوته شيء ولا أحد يفلت من يده، فهو جل وعلا يمهل عبده لعله أن يتوب، لعله أن يرجع، لعله أن يندم على ما فرط منه فيعفو عنه ويتجاوز سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن؟ لمن عصاه، وهو جل وعلا غفور رحيم لمن تاب إليه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم في حالتهم حينما كانوا بمكة مضطهدين مستضعفين قلة يخافون من الناس عموما من الفرس والروم ومن المشركين ومن كل أحد، وخاصة من كفار قريش. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، أن يأخذكم، والخطف الأخذ بسرعة، فآواكم في المدينة وجعل لكم دارا ودولة ومنعة، وأيدكم بنصره، أيدكم بالأنصار أهل المدينة رضوان الله عليهم، أيدكم بنصره يوم بدر بالملائكة، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، أعطاكم الرزق الحلال وطيب لكم ما لم يطب لغيركم، فأعطاكم الغنائم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، بينما كانت محرمة على الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يجمعون الغنائم ويضعونها في مكان بارز فتنزل عليها نار من السماء فتأكلها، وإن كان فيها غلول يعني أخذ منها أو سرق منها شيء توقفت النار حتى يرد ما أخذ. وما أحلت للأمم قبلنا، وإنما أحلت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فقال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله جل وعلا جواد كريم، يحب أن يشكر ويذكر، وإذا شكر وذكر بارك وزاد، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
شيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول ابن القصير رحمه الله تعالى: يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين فتنة، أي اختبارا ومهنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الزمن ولا من باشر
الزمن. لأن المعصية إذا خفيت فإنها لا تضر إلا صاحبها، إذا خفيت المعصية لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت وانتشرت ولم تغير ممن يستطيع تغييرها عمت العقوبة الجميع.
لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع، كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا شداد بن سعيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون
نصر الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟
ضيعتم يا أبا عبد الله، ما جاء بكم يا أبا عبد الله،
مراد عبد الله بن الزبير، نعم،
ما جاء بكم ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير رضي الله عنه: إنا قرأنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت بنا منا حيث وقعت. وقد رواه البزار من حديث مقرف عن الزبير، وقال: لا نعرف مقرفا روي عن الزبير غير هذا الحديث. وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم عن الحسن عن الزبير نحو هذا. وقد روى ابن جرير قال حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال الزبير: لقد خوفنا، يعني قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ظننا أننا خصصنا بها خاصة. وكذا رواه حميد عن الحسن عن الزبير رضي الله عنه. وقال داود بن أبي هند عن الحسن في هذه الآية: قال: نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير رضي الله عنهم. وقال سفيان الثوري عن السلت بن دينار عن علقم بن سحبان قال: سمعت الزبير يقول: لقد قرأت هذه الآية زمانا وما عرانا من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد روي من غير وجه عن الزبير بن عوام. وقال السدي: نزلت في أهل قضر خاصة وأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال في رواية له عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب، وهذا تفسير حسن جدا.
أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم، يعني إن أقروا المنكر بين ظهرانيهم فعمهم الله بالعذاب.
ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هي عيدا لكم. وكذا قال الدحاك ويزيد بن أبي حبيب وغير واحد. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، إن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مدلات الفتن. رواه ابن جرير.
الفتن كثيرة، لكن المحذور منها هي المضلات. أقول لا يستعيذ المرء من الفتنة، لأن ما من أحد يأوي إلى أهل ومال وولد إلا وهو في فتنة، يعني ابتلاء وامتحان بما أعطاه الله، ولكن عليه أن يستعيذ بالله من مضلات الفتن. الأموال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني أنتم مختبرون مبتلون بهذه، فمنكم من ينجح في هذا الاختبار ويفوز ويحصل على الدرجات العلى في المال والولد، فيكتسب المال من حله وينفقه في وجوه البر ويستعين به على طاعة الله، ويكون في هذا الامتحان حصل على الدرجة العظمى، ويعطى الولد فيربيهم على طاعة الله وعلى الأخلاق الفاضلة وعلى ما يحبه الله ويرضاه، فيحصل على خير كثير. إذا مات من قطع عمله، لأنه ربى أولادا صالحين يذكرونه بعد موته ويدعون له، فيستمر عمله كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإذا أهملهم، أهمل أولاده وضيعهم وتركهم لشياطين الإنس والجن، عذب بهم وسئل عنهم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن أهل بيته، عليه أن يأمرهم بطاعة الله ويلزمهم بذلك ويحذرهم من معصية الله ويبعدهم عن ذلك. فهو في المال والولد قد يحصل على الدرجات العلى والنعيم المقيم بسبب هذه النعمة، وقد يحصل من جراء ذلك على دركات في نار جهنم والعياذ بالله بسبب ماله، لأنه اكتسب المال من غير حلة، من الربا والحرام والخمر والسحت والكذب والخيانة، وينفقه في غير وجهه، ينفقه في معاصي الله وفيما يسخط الله وفي شراء المحرمات واستعمالها وإعانة الفساق والفجار على ذلك، فيسأل عن ماله ويحاسب عليه ويعذب به والعياذ بالله. ثم عند إهماله لأولاده وتضييعه لهم وإعطائهم الحرام وتغذيتهم على الحرام، يكون تسبب في نشأتهم نشأة فاسدة، فيحاسب على ذلك ويعذب بذلك. فالفتنة هي الابتلاء والامتحان في قوله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: ما منكم من أحد يأوي إلى مال وولد إلا وهو في فتنة، ولكن إذا أراد أن يسأل الله فليسأله السلامة من مضلات الفتن، الفتن المضلة المهلكة.
والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح، ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن، ولذلك كتاب مستقل.
يعني أن هذه الآية ليست خاصة بالصحابة وحدهم، وإنما هي فيهم وفي غيرهم، وإن كانوا هم المعنيون إلا أنها تشمل، فهي تحذير للمؤمنين عن إقرار المنكر بين أظهرهم. كل يغير على حسب حاله، واحد يستطيع أن يغير المنكر بيده إذا كان في بيته أو تحت ولايته أو له سلطة على من يعمله يغيره بيده، وآخر لا يستطيع ذلك وإنما يستطيع بلسانه بالنصح والتوجيه والدعوة إلى الله وإبلاغ النصيحة لمن يستطيع تغيير المنكر، وآخر لا يستطيع هذا ولا هذا فيغير المنكر بقلبه، يكره المنكر وصاحبه ويتأثر وينزعج لوقوع المنكر حوله.
ولذلك كتاب مستقل يودع فيه إن شاء الله تعالى كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف. ومن أخص ما يذكرها هنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا أحمد بن حجاج قال أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك قال أنبانا سيف بن أبي سليمان قال سمعت عدي بن عدي الكندي يقول حدثني مولا لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عميرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يعذب العامة بفعل بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين الظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. فيه رجل متهم ولم يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم والله أعلم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتعمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. ورواه عن أبي سعيد عن إسماعيل بن جعفر وقال أو ليبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا زر بن حبيب الجهني قال حدثني أبو الرقاد قال خرجت مع مولاي فدفعت إلى حذيفة وهو يقول إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتهاضن على الخير أو ليسهتنكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. حديث آخر قال الإمام أحمد أيضا حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر رضي الله عنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب ويقول وأومع بأصبعيه لا أذنه يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيها والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة
قائم على حدود الله يعني المانع من المنكر الداعي إلى الله والواقع فيها الواقع في المحارم، مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل قوم ركبوا سفينة. نعم
كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وأشرها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فعاذوهم فقالوا لو هرقنا في نسيبنا فرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا وإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم.
يعني العباد في هذه الدنيا كمثل قوم ركبوا في سفينة، جماعة صاروا في أسفل السفينة وآخرون في أعلاها، فكان الذي في أسفل السفينة إذا أرادوا ماء من أين يأخذونه؟ يصعدون إلى أعلى ليستقوا من الماء، ثم إنهم فكروا في أنفسهم قالوا لو خرقنا عندنا خرقا نأخذ منه الماء ولا نصعد، فإن ترك الأعلون الأسفلين يفعلون ذلك ويخرقون السفينة غرقوا جميعا، لأنه لا يغرق الأسفلون فقط وإنما يغرق كل من في السفينة، إذا دخلها الماء وامتلأت بالمياه غرقت في قاعة البحر. فإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من الخرق نجا الجميع، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. كذلك العباد في هذه الدنيا على هذه الأرض، إذا أقدم الفساق على فعل المعاصي وقال الأخيار لا علينا منهم، ذنبهم عليهم يعملون لأنفسهم، نزلت العقوبة على الجميع. وإن أخذ الأخيار على أيدي الأشرار ومنعوهم من المعصية نجى الجميع بإذن الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يمثل بهذه الأمثلة الحسية تقريبا للأذهان وتقريبا للفهم وإيضاحا للناس وإقامة للحجة صلوات الله وسلامه عليه، وقد بلغ البلاغ المبين.
انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، ورواه في الشركة والشهادات والترمذي في الفتن من غير وجه عن سليمان بن مهران العامش عن عامر بن شراحيل الشعبي به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حسين قال حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، فقلت يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال نعم. قال بلى. قالت فكيف يصنع أولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يسيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيره إلا عمهم الله بإقاب أو أصابهم الإقاب.
وفيهم رجل أعز منهم وأمنع، يعني يستطيع التغيير فلم يغير، فتعم حينئذ العقوبة. أما إذا عمل الفساق بالمعاصي ولا استطاعة للأخيار في تغيير المنكر لا يستطيعون ذلك، فإن الله يدافع عنهم ويدرأ عنهم العذاب، يدرأ عن الأخيار العذاب، لأنه لا استطاعة لهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن المصيبة إذا تمكن الأخيار من تغيير المنكر وتركوه وأسكتوا عليه.
ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق به. وقال الإمام أحمد أيضا قال ما قال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبيد الله بن جرير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروه إلا عمهم الله بإقاب. ثم رواه عيدا عن وكيع عن إسرائيل وعن عبد الرزاق عن معمر وعن الأسود عن شريك ويونس كلهم عن أبي إسحاق السبيعي به، وأخرج ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع به. وقال الإمام أحمد عيدا حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد عن منذر عن الحسن ابن محمد عن امرأته عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه. فقلت وفيهم أهل طاعة الله؟ قال نعم، ثم يسيرون إلى رحمة الله. قال تعالى وذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين وقواهم ونصرهم، وفقراء عاله فرزقهم من الطيبات، واستشكرهم فأعطاؤوه وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة، قليلين مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم، فلم يزل ذلك دعبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فعواهم إليها، وقيد لهم أهلها آووا ونصروا يوم بدر وغيره، وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة بن دعام السدوسي رحمه الله في قوله تعالى واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا، وأشقاهم عيشا، وأجوعه قطونا، وأعراه جلودا، وأبينه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردى في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله نعلم، والله نعلم قد ما نعلم قليلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله.
هو حكم من كفر المسلمين ويدعي أنه داع للإسلام لا يسلم ولا يرد السلام على من يدعي أنهم كفار مع أنهم يؤدون الصلوات المكتوبة، وما حكم الصلاة خلفه؟ هذا ينظر في حاله وفي حال هؤلاء الذين يكفرهم، إن كانوا يسألون غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، يستعيذون بغير الله، يترددون على القبور ويسألون أصحابها ويصلون ويصومون، هؤلاء كفار لو صلوا وصاموا، لأنه ليس كل من صلى وصام مؤمن. فالمنافقون صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الدرك الأسفل من النار. وكثير ممن يدعي الإسلام يصرف اليوم وقبل اليوم يصرف أعظم حق لله جل وعلا وهو العبادة، يصرف ذلك لغير الله. ثم هذا الذي يصرف حق الله لغيره يصلي ويصوم وهو مشرك كافر والعياذ بالله. أما إذا كان هؤلاء المسلمون مسلمون حقيقة يعبدون الله وحده ولا يعبدون غيره، فهؤلاء لا يجوز تكفيرهم ويحرم على المرء أن يكفرهم. فلا يقال إن من يكفر المسلمين ظالم أو مخطئ، لأن كلمة المسلمين اليوم عند كثير من الناس لا يدركون معناها حقيقة، يظن أن من يصلي ويصوم مسلم، وإن كان يستجير ويسأل الأموات ويدعو غير الله ويتردد على القبور يسأل أصحابها ويتبرك بهم ويطلب منهم المدد، هؤلاء في نظر الكثير أنهم مسلمين، أنهم مسلمون، والحقيقة أنهم ليسوا كذلك، لأن من يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فليس بمسلم، من يدعو غير الله فليس بمسلم، من يطلب المدد من غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله فليس بمسلم. والدعاء مخ العبادة، أو الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله، تقول السائلة: امرأة بعد إحرامها اقتلعت نبتة من التراب لكي تزرعها في مكان ثاني، هل يجب عليها أن تفتي؟ أولا، قلع النبات من الأرض للمحرم إذا كان خارج حدود الحرم فلا حرج فيه، يقتلع ما يقتلع من النبات خارج حدود الحرم ولا حرج في ذلك، وأما داخل حدود الحرم فلا يجوز للمرء محرما كان أو غير محرم أن يقتلع شيئا من النبات الذي لم يزرعه آدمي، لأن النبات داخل الحرم نوعان: نوع أنت زرعته أو زرعه غيرك، يعني في بيتك أو في أرضك غرست أو غرس غيرك وأنت اشتريت، تقلع هذه النبتة من هذا المكان وتضعها حيث شئت أو لا تضعها أو ترميها، لا حرج في ذلك، وإنما الممنوع هو ما نبت بأمر الله جل وعلا ولا يد لمخلوق في ذلك، يعني ما زرعت أنت ولا زرع غيرك، وإنما نبتت بأمر الله ولا يد لمخلوق في ذلك، فهذه لا تقتلعها، وإن قلعتها للحاجة والضرورة فعليك فدية ذلك.